السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم اليوم الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وعلى ترددها 107.4. مستمعينا مثل ما تعودتوا في فقراتنا اليومية اللي نيكم فيها ونعرضها عليكم في الرايح، اليوم في موضوعنا الرئيسي يظل راد بنتكلم عن مشكلة موجودة في الحياة الزوجية عند كثير من الزوجات، حقيقة هي مشكلة الزوج العصبي. كيف الزوجة ممكن تتعامل مع هذا الزوج العصبي؟ شو هي مفاتيح الزوج العصبي؟ بيكون ضيفنا في هاي الفقرة أستاذ محمد الشحي، الموجه الأسري والأخصائي الاجتماعي بمحكمة أم القوين والمحاضر في صندوق الزواج وخبير تطوير الذات. عقبها بتكون فقرة تدري أن، وبنقدم لكم فيها إن شاء الله دراسة خاصة يعني أو متعلقة بنفس الموضوع، وهي عن كيفية التعامل مع الزوج الغاضب. عقبها بننتقل لفقرة بنيان اللي بنرمس فيها عن أنماط البيوت القديمة في الساحل الإماراتي ونقاط اختلافها عن البيوت الداخلية. بيكون ويانا ضيفنا على التليفون أستاذ علي المطروشي، مستشار بمتحف عمان. في الساعة الثانية إلى الله راد بننتقل لفقرة دوهة تبرى، وراح تكون ويانا الدكتورة ندى الملة، دكتورة أسرة، وبنرمس وياها عن الفحوصات المفروض يسويها البالغ بصفة دورية وشو أهميتها. مستمعينا نتريد اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا في البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية على رقمها 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 369-9950. مستمعينا سمحونا بناخذ فاصل الحين، وعقب الفاصل إذا الأراد بندخل في فقرات الرايح. تريونا الرايح.
صدى الماضي، صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
كنت عندك خبر؟
عندك خبر؟
إن مسبار الأمل اللي يعد المشروع الأول من نوعه في العالم العربي يوظف خبرات 150 مهندس ومهندسة من دولة الإمارات.
عندك خبر؟ عندك خبر؟
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
إذا أنت تحب تركب الرجال، ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44؟ شاركنا في حفظ موروث دولتنا.
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. والحين وصلنا لفقرتنا الرئيسية، ومثل ما ذكرنا لكم قبل الفاصل اليوم بنسولف وبنناقش موضوع الزوج العصبي. الزوج العصبي يعتبر حقيقة قنبلة موقوتة مزروعة داخل البيت. يعني هاي العصبية تكون مرات مبصر، هي سبب في تدمير الكثير من الأسر وتفكك وإنشاء الصراعات النفسية الداخلية للزوجة والأبناء. كثرة عصبية الزوج يمكن تكون لها أسبابها بسبة ضغوطات العمل، بسبة الحياة اليومية، بسبة الإيقاع السريع لحياتنا، بسبة مشاكل في البيت، فيكون الملجأ الوحيد للزوج للتنفيس عن عصبيته وعن الكبت اللي يعاني فيه في الخارج هو للأسف يكون في داخل الأسرة اللي هي المفروض مكان السكن والأمان والحياة السعيدة. فنجد هاي العصبية تسبب مشاكل للزوجة، مشاكل نفسية، وأيضا أكيد بتنعكس على نفسية الأبناء، لأن الزوج العصبي دائما يكون في حالة استنفار وردود فعل حادة، ويتسرع أصلا في ردود أفعاله بدون تمهل، فمثل ما يقولون يطلع حرته في أي حد، في البيت، في الأولاد، في الحرمة، بدون ما يفكر أن هاي العصبية لها نتائج وخيمة على أسرته، وحتى بتنعكس بالتالي عليه كزوج. بنناقش اليوم موضوع العصبية، وقبل نناقشه الأخصائيين النفسيين والمستشارين في العلاقات يقولون أن ينبغي التعرف على أهم أسباب الغضب والإجابة على أهم سؤال: ليش يغضب الإنسان؟ يغضب الإنسان لأن المكون الانفعالي للإنسان هو الفرح والحزن، بالإضافة إلى المكون الجسمي والعقلي، وتحتاج الحالة الانفعالية إلى رعاية واهتمام مثلها مثل أي بقية مكونات جسم الإنسان. فهناك جذور أساسية للغضب عندما يتم احتكاك بها ولا المساس بها يتعرض الإنسان للغضب، وهاي الجذور هي المعتقدات والقيم والاحتياجات. حين ما بنطول عليكم بينضم لنا عبر الهاتف اللي بنناقش ويا موضوع عصبية الزوج الأستاذ محمد الشحي، الموجه الأسري والأخصائي الاجتماعي بمحكمة أم القوين ومحاضر في صندوق الزواج وخبير في تطوير الذات. السلام عليكم أستاذ محمد. ممكن سمعتنا في المقدمة نتكلم عن الزوج العصبي ونقول إن عصبية الزوج قد تكون سبب في تدمير الأسر والبيوت، فكيف تقدر الزوجة، يعني أول شيء كيف يقدر الزوج إنه يسيطر على هالعصبية ويلجمها عشان ما يأثر سلبا على حياته وبيته؟
جميل جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بعد أولا أشكركم على طرح هذا الموضوع المهم اللي تأتينا صراحة استشارات كثيرة في التعامل مع غضب شريك الحياة، خاصة غضب الزوج، كيف تتعامل الزوج مع غضب الزوج. أختي الكريمة بارك الله فيكم، أنت طرحت سؤال وهي عبارة عن سؤالين، كيف أتعامل مع غضب الزوج، والشق الثاني والمهم كيف أنا أخفف من وطأة الغضب التي عندي. قد ما أقدر أزيلها كليا، طيب، بس كيف أخففها، كيف أسيطر على مشاعري، على أعصابي، على نفسيتي. فأنا أفضل نبدأ تعامل الزوجة مع غضب الزوج. طبعا أولا لابد نبحث عن أسباب غضب الزوج، لماذا الزوج يغضب. قد يكون غضب طبع وسلوك في الزوج، عصبي، انفعالي، غضوب، ينفعل من أي مشكلة، من أي موقف، هذا طبع. أو قد يكون هناك أسباب خارجية تؤدي غضب الزوج، الوظيفة، الزملاء، الشارع، الأقارب، صار له موقف، هذه تخليه يغضب، خاصة إذا كان الأسباب وظيفية لأنها متكررة بتكون، فتكون دائما على أعصابه. أو قد يكون سببها أسلوب الزوجة وتعاملها مع الزوج، قد تكون هي استفزازية، هو أمل موقف تستفزه أو تعاند أو ترفع صوتها أو تتجاهل أوامره أو طنشه، هذه أدي ليش إلى غضب الزوج. فكل الحالات كيف أتعامل مع غضب الزوج. إذا الزوج وقع في الغضب وشفته يحمر ويرفع صوته، كيف الموقف وما هو أفضل حل مناسب في التعامل مع الزوج. الأمر الأول لابد من فهم نفسية الزوج، وأن كيف أتقرب منه، وكيف أستوعب مشاكله، وكيف أحاول أبرر تصرفاته، وهذا ما يكون إلا بفهم النفسية.
صحيح،
الله قال وليس الذكر كالأنثى، فما أعامل زوجي على حسب فهمي أنا ونفسيتي أنا. طيب أنا لما أغضب ما أسوي نفسه، طيب في فرق بين الرجل والمرأة، التركيبة تختلف.
صحيح،
النفسية تختلف والتربية تختلف، البيئة تختلف، فلا بد أفهم طباع الزوج وأتقرب منه بالطريقة هذه، وما أربطها بحبه. حبه لي شيء وغضبه شيء ثاني. الأمر الثاني لابد كزوجة أنها تحافظ على حسن مظهرها وملبسها وابتسامتها وطريقة تعاملها، لأن السلاح كبير وعظيم لترطيب قلب الزوج.
هي تقدر تمتص عصبيته بهاي الابتسامة الحلوة.
أحسنتي، لما أكون متهيئة ولابس لبس طيب وابتسامتي الحلوة وكذا، ترى مهما بالأخير يعني الرجل بيترطب شوي، بيلين، بيخف، قد يروح كامل، لكن على الأقل بيأثر تأثير طيب إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر أحاول قدر الاستطاعة تجنب اللي يغضب الزوج، حتى لو كنت أعتقد أن هذا مجرد نقاش، أنا بتناقش معاه، بتحاول مع المشكلة.
إذا هو جاي ومشتط، يعني جاي ومشتط وما تعرف شو السبب، كيف يعني هي المفروض هنا يكون في نوع من الحكمة والعقلانية في ترويض هاي العصبية.
أحسنتي. بعض النساء لما تشوف زوجها زعلان، شو فيك؟ ليش زعلان؟ خبرني، أنا زوجتي، أنا مع عيالي، خليني أمرها، خليني شوي أرتاح. لا لا، أنت ليش كذي متوتر؟ شو صاير؟ خبرني، ليش كنت تخفي عني أشياء؟ هي بطريقتها شو تسوي؟
نفرة زيادة،
تزيد من غضبه.
صح،
وتنرفزه، أو يا ريال هدي إهداء، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هدي الأمور والأمور طيبة، تعيد وتزيد تعيد وتزيد، وهذا خطر لأعصابك، ليش أنت عصبي، هذا خلق طيب مو بحلو فيك. أنا قاعد أزيده مثل ما قال أصب البتراء النار.
صحيح،
الرجل وقت الغضب أبتعد عنه، أسمعك كلمة طيبة، كلمة حلوة، ابتسامة، أجيب له عصير، أجيب له ماي، فلان، خليك حدي، إن شاء الله أبيك الحين، خليه يهدى شوي.
أستاذ محمد، بعد في ريايل ترى بعد أنواع، في مثلا ريال إذا تشوفها معصب، وإذا مثلا الزوج هي معصبتنا وتسكت عنه بيفسر هذا السكوت بأنه هو تطنيش وأنه هو إهمال وأنه هي مو مفتكرة فيه، وعلى الصعيد الثاني إذا ياته ورمست وهذا بتلقاه بيشطط زيادة. فمرات الوحدة ما تعرف سيكولوجية الرجل في هاي اللحظة وكيف تتعامل معه.
هني أن هذا قلت حل وسط، وهو إني ما أطنش كامل، أفلان خير إن شاء الله بالضايج الله يعينك، أجيب له ماي كوب عصير، كامرني بشيء، أسوي لك شيء، أعين خير، أذكر ربك كلمتين بس ما أعيد وأزيد. طيب، وطبعا المرأة كيف تفهم زوجها؟ مع الأيام بتعرف طبعا كيف فقط الغضب.
هم سبحان الله يعني حتى من الرجل الواحد من موقف لموقف تلقاه حتى ردود فعله، ومثلا هو مرات يبغيها أوكي يبغيها تحاول معاه، ومرات ثانية بتلقاه لا إنه يبغيها تخليه في حاله.
هو صحيح في ناس شخصيات يعني ما ينعرف لها
مفتاح،
يعني من بر البحر يمين يسار، مرة مزاجي تقلب
صحيح،
هاي عينات موجودة، هذه يحتاج إلى صبر وطولة بال، والله المستعان. لما تروح اليمين بيسار، بروح يسار بيمين.
بحكم تجربتكم أستاذ محمد وخبرتكم في الاستشارات الأسرية، هل يمكن أن غضب الزوج يوصل العلاقة الزوجية لطريق مسدود، يعني ما لا رجع نهائيا، خصوصا إذا كان هذا النوع الغضوب اللي كله يهدد بالطلاق؟
صحيح صحيح، لأن الغضب يؤدي للقتل
فعلا،
الغضب يؤدي للكفر. كم سمعنا أن فلان قتل زوجته، كم سمعنا مرأة أحرقت زوجها، طيب هذا إيش؟ غضب إقفال، أغلق خلاص ما يشوف أمامه، عادي يضرب والده والدته
صحيح،
عادي يرمي نفسه أو ترمي نفسه من على البرج. ليش؟ غضب سكر. لهذا الرسول وصى بوصايا كثيرة عن تجنب الغضب، وأن كيف الإنسان يتعامل في حالة الغضب، وكيف يعني يهدي نفسه بالوضوء، بغسل الوجه، بتغيير الحركة، إذا كان يهاف يوقف، إذا واقف يجلس يتحرك، يشتغل أشتغل بأي شيء، غضب صلصال، مكعبات، أزرع، أخيط، أعمل شيء بحيث أني الشحنات السلبية اللي فيني. وصلصة بالسعادة، لو استعاذ بالله لا ذهب ما فيه، لو قال أعوذ بالله الشيطان الرجيم لا ذهب ما فيه.
ممكن تخبرنا عن بعض الحالات اللي مرت عليكم في المحاكم بسبب الغضب الزوجي؟
من الحالات جتني استشارة قبل يومين، طيب تشتكي من غضب زوجها، وانا شافت على الموقف سيء، طيب او اكتشفت مثل ما قال خيانته، في حابة تناقش زوجها وتقرن زوجها نوع الغضوب. عملت حركة، ايش الحركة؟ اول ما دخل الزوج راحت وقفلت الباب وخذت المفتاح. طيب ليش عملتي؟ حتى ما يطلع،
ايه ما يتهرب، عشان ما يتهرب،
ناقشه عشان ما يطلع برعب، عشان ناقشه. طيب تناقش ناقش او قام مديده ضربها، قالت لأول مرة يضربني 8 سنوات. طيب قلت شو السبب؟ قالت هو غضب. قلت لا، ما عشان هو غضب، عشان تقفلت الباب. الغضب يعمي
صحيح.
فما انا افتح مجال الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مهم جدا ينبغي لكل مرأة عاقلة تتأمل هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت ظلمت أو ظلمت أخذت بيد زوجها وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني هو غلطان، هو اللي أساء، هو اللي غضب، هو المديدة، أنا اعتذر إيه مو مشكلة، أطيب الخاطر. ليش؟ طيب الزوج هو الغلط، هو اللي غضب، ما اعتذر. طيب أنا ما اعتذرت وما طيبت الخاطر، البيت شو صار فيه؟ ينهدم. لأن الزوج قاعد تأخذ العزة والأنف، لا أنا رجل، أنا اعتذرت، لا ما يصير، خلي تأخذ الأنف والعزة. طيب وبملاقات ما بعتذر ولا بطيب خاطر، طيب شو بصير؟ ينهدم البيت. أبادر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خيرهم الذي يبدأ
بالسلام.
بالسلام. هي مواقف الكل مر فيها، لكن لابد نستشعر أهمية تقوية العلاقة، الحفاظ على هذا البيت، وقبل الكسب الأجر ألقل وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا أمر عظيم جدا، نساعد أنفسنا وليتق الله الزوج الغضوب العصبي الانفعالي، وحتى الزوجة الانفعالية العصبية أن يتق الله في أنفسهم. هذه النفس بشرية، إذا أنا مشيت معاه في الغضب بخسر أشياء كثيرة ونندم، يا ليت ما سويت، ويا ليت ما غضبت، ويا ليت ما قلت، بعدين إيش ينفع؟ بعد ما طلق ثلاث طلقات يراقبون، والله هذا غضب، والله ما كان قصدي.
طيب يدورون مخرج، يدورون مخرج.
ورجعونا لبعض، ما يصير، والله طلق حال غضب. طيب طبيعي بتطلق حال غضب، يعني بتطلق وانت قاعد تضحك.
هاي الشماعة هاي اللي يعلقون عليها الطلاق، والله كنت معصب، والله كنت بتنرفز.
طيب طبيعي تكون بطلق حال غضب اني معصب، لكن لازم امسك نفسي، وبعدين وعيالنا بتشتتون. طيب من قبل انتبه لنفسك وامسك اعصابك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
صحيح.
شو ذنب العيال؟ شو ذنب الزوجة؟ إني عشان أنا غضوب أعمل، يعني أتهور وأعمل أشياء أنا ما أعرف عواقبها أو أندم عليها مستقبلا. كم إنسان لعن، وكم إنسان سب الدين ووقع في الأعراض، وصل الطلاق، وصل القتل بسبب الغضب. الغضب ما يبين الأمراض، سكر وضغط وارتفاع وتجارة الدم وقلق ونكد. طيب ليش؟ الله أعطانا عقل نلجأ إليه سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أدعو ربي أن الله يخفف عني اللي فيه وينزع عني الغضب والانفعال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من حور العين ما شاء. وهذا الحديث يشترك فيه الرجل المرأة.
زين، المرأة شو بيخيرونها؟ المرأة شو بيخيرونها؟ يعني الرجل يخير بحور العين، والمرأة
تخير من حور العين. حور العين هي عبارة عن خدم للمرأة، هي سيدتهم في الجنة. مثل أن المرأة تفرح أن عندها، والله عندي في البيت أربع مشاكي وخمس دراولية وما أدري كيف، أفرح عندي خدم محسن في الجنة أعظم من ذلك. عندي الحور العين، أنا سيدتهم في الجنة.
جميل.
وأنا الآمرة والناهية له عليهم في الجنة. الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. محبة الله تعالى، رحمة الله، فضل الله سبحانه وتعالى، ليش نخسر هذا الشيء؟ على كلمة، على موقف. أخي أحيانا يصل طلاق بسبب أشياء تافهة، على بف باف، على قال لي كلمة، على دزتني، على بعدين يتطور يتطور، خلاص وصل الطلاق والانفصال، ولم يرجعوا لأنفسهم شيء ما يذكر، وشيء من التوافه.
صحيح.
وهي قضية العزة والعناد والمكابرة توصل بهم إلى حد الغضب، وأنا وبس، ومن ينتصر؟ كأننا داخلين في حرب. من ينتصر على الآخر؟ إحنا مش حرب، إحنا علاقة أسرية، علاقة زوجية. من هو الأفضل اللي يرطب الجو، اللي يطيب الخاطر؟ نقول: أيها الزوج، اتق الله في زوجتك، ولو هي زعلانة، ولو كان غلط منها، أنت بادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم
لأهله
وأنا خيركم لأهلي. والله أنا رجل ما أعتذر، فأعتذر وأبادر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة طيبة صلى الله عليه وسلم. ما ورد في السيرة أنا كانت أحيانا ترفع، ورد أن عائشة رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوها ليضربها فقام يدافع عنها صلى الله عليه وسلم. أنا غلطانة، لكن رحمة الزوج والحب والاحترام الموجود يجعلني أهيل وأليل وأرطب الجو، من سواء من طرف الزوج ومن طرف
نتمنى الجميع إن شاء الله يسلكون سلك الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون
بإذن الله. اللهم آمين.
أستاذ محمد الشحي جزاك الله خير على المداخلة ويانا في فقرتنا في برنامج الرايح، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات مقبلة.
جزاكم الله خير على طرح المواضيع، والله يسعدك. بارك الله
وفيك بارك.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة. كان ويانا أستاذ محمد الشحي الموجه الأسري والأخصائي الاجتماعي بمحكمة أم القوين والمحاضر في صندوق الزواج وخبير تطوير الذات. إن شاء الله المعلومات تكون كفت ووفت والكل يستفيد، والله يجنب أسرنا يا رب العصبية ويبعد عنكم كل سوء ومكروه. مستمعين الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد في فقرة جديدة. تمو ويانا
الرايح
حيدون. بيننا على الأولى 107.4. انطلاقا من المبادرة السامية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعلان عام 2015 للابتكار في الدولة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال. تقدم مجلة فوربس الشرق الأوسط يوم الاثنين 19 من أكتوبر الجاري حفلا لتكريم رواد الأعمال الأكثر إبداعا في الإمارات في فندق وولدورف أستوريا في نخلة جميرة. ستتضمن القائمة رواد الأعمال الإماراتيين الأكثر تأثيرا والأبرز إسهاما في جعل الدولة مركزا لريادة الأعمال والابتكار والإبداع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وسيشهد الحفل الكشف عن قائمتين، قائمة الشركات الناشئة في الإمارات وقائمة رواد الأعمال الأكثر إبداعا في الإمارات العربية المتحدة.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني أيهم.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
Thank you.
7.4
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامجكم الرايح. الحين وصلنا وياكم لفقرتنا
تدري أن
حسب الدراسة أجريت على الإنترنت على 3000 عينة من جنسيات مختلفة، ففي نصايح تعطى للزوجات اللي يعانون من غضب زوجهم. هي النصيحة الأولى يقول لك تمالكي نفسك إلى أقصى الحدود، وخلي عنك كلمة الأنا بعيد شوية لين ما يوقف هذا البركان قذف حممه مثل ما يقولون، وحاول أنك تسوين الأشياء اللي هي ممكن توطد العلاقة وقت الغضب أكثر من هي تزيد الطين بلة. ومن هاي النصايح بعد يقولك لا تخافين من الغضب، لأن الغضب هو يعني دليل ضعف عند الرجل، يعني الرجل يوم يحس أنه ضعيف يبدأ يعبر عن هذا الضعف بالغضب. ليش؟ عشان تحسين هو قوة أصلا، لكن هو أصلا هو ضعف بس نحن نتروع. واعتبري هذا الغضب بمثابة بكاء طفل وليس زئير أسد، فأنت يوم بتظهرين هالموقف أنك أنت مو متروعة من هاي العصبية اللي هو فيها، فهو بيشعر أنه غاضب على نفسه وليس منك أنت يا زوجة. وطبعا هذا الشعور بيساعد على الهدوء بعد لحظات من الثوران. ثانيا يوم يغضب الزوج حاولي تعرفين إذا أنت لك ذنب في هذا الغضب، هل أنت اللي سببتي لهذا الغضب ولا لا. وفي النقطة لازم تكونين جدا صادقة وحاسمة مع نفسك، وإذا كان لك دور في هذا الغضب عليك أنك تعترفين، لا تنكرين، لا تبررين خطأك وياه، اعترفي. وهذا الشيء بعد بيساعده على الهدوء وبيساعد إن شاء الله في حل سوء التفاهم اللي بينكم. الشيء الثالث يقولك اعرفي إذا كان الغضب هي عادة من عاداته ولا يعني هو ظرف طارئ ودخل في حياتكم، لأن في بعض الرجال يغضبون من أشياء جدا تافهة. فهني أنت كحرمة وشركة حياة وعندك مفاتيح المفروض الزوجية، فبيديك أنت تحكمين وتحكمين هل هي صدقة عصبية ولا هي تفاهات. وهني لازم الحرمة تتمتع بالحكمة في مسيرة الأمور. النصيحة الرابعة يقولك لا تتخلي عن الأمل في التحكم بعصبية الزوج، وهذا اللي ذكرناه سابقا، لأن المرأة يعني قوة عاطفتها كبيرة، وهي العاطفة ممكن أنها تكسر حدة هذا الغضب بكلمة حلوة، بكوب عصير ليمون بالنعناع مثلا يهدي، بتقول يا بارك الله فيك إن شاء الله ما في إلا الخير، يعني تهدينا بكم من كلمة وتكسرين الحاجز اللي وجدته العصبية. وآخر شيء بعد مثل ما ذكرنا يقولون افهمي بأن الغضب هو ضعف، لأن الرجال الأقوياء ما يصرخون ولا ينفعلون، لأن عندهم قدرة عقلية على التحكم بأنفسهم. هاي هي نصايح تقريبا متعلقة بكيف المرأة أو الزوجة تتحكم في عصبية الزوج، كيف تتعامل وياه، وإن شاء الله الله يعين الزوجة على زوجها العصبي. مستمعينا الحين وصلنا وياكم لفقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم مستمعينا الكرام بنتكلم عن أنماط البيوت القديمة في الساحل الإماراتي ونقاط اختلافها عن البيوت الداخلية، وبيكون ويانا على التليفون ضيفنا المستشار عدي المطروشي، مستشار التراث والتاريخ المحلي بدائرة التنمية السياحية بعمان، اللي بيسولف لنا وبيخبرنا عن البيوت التراثية قديما كيف كانت واختلافها عن البيوت الحالية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفاك أخوي علي.
والله الحمد لله طيب طال عمرك.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح وفقرتنا فقرة بنيان.
أهلا وسهلا
أستاذ. اليوم يمكن سمعتنا بنتكلم عن أنماط البيوت القديمة في الساحل الإماراتي والفروقات بين هاي البيوت والبيوت الداخلية، فلو تحدثنا عن هاي النقاط
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البيوت في الساحل، ساحل الإمارات أعني في المدن الرئيسية في الإمارات، غالب البناء فيها كان في الماضي طبعا نوعين من البناء عندنا. في البيوت اللي هي مصنوعة من جريد النخل، هذه للطبقة المتوسطة والفقيرة من الناس غالبا. البيوت الحجرية للشيوخ وللتجار والناس الأثرياء، لأنها تتطلب يعني نفقات وتكاليف. مادة البناء المستخدمة في البيوت اللي هي بيوت الجريد هي مصنوعة من ساعة النخل المجرد من الخوص، فيصنع بيت متكامل وما يسمى بالخيمة تقوم مقام الحجرة حاليا. فكانت هناك حجرة رئيسية أو هي خيمة بالأحرى مبنية من الجريد ومثقفة يعني بشكل مائل من الجهتين، عشان يعني عندما تسقط الأمطار تنزلق المياه على الجانبين. وفي مادة الخيمة في الوسط اللي هو العمود الطويل هذا اللي يحمل السقف. تتكون الخيمة من المكان يعني اللي هو الباحة الداخلية هاي، وإضافة إلى الزوية. الزوية يكون فيها مكان للاستحمام، طبعا ما كان فيه شرف مياه في ذلك الوقت، في مكان للاستحمام وفي مكان للخبز، يعني تخبز المرأة في جانب من الخيمة يكون فيه الكوار. وفي مندبان، مندبان يعني رفض يوضع عليه اليراب مال التمر أو حتى أغراض. مال البيت، وفي شت ايضا داخل هذا المكان الصغير. وفي ايضا عريش مال البيض كذلك مبني من جريد النخل، لكن يختلف عن الخيمه من حيث ان تترك فجوات ما بين اليريد اللي هو يشكل جدار العريش. ليش؟ عشان دخول الهواء، نسمه الهواء. نفس البيض محتاجين الى نسمه الهواء. يكون في ايضا مفتوح من ما بين السقف وما بين الردة هذه اللي هي الجدار العريش، ومعمول مثل ما تقولين خيش أو جزء من الشراع يعني، أو جزء من الشراع مقطوع على شكل شريط طويل عشان يساهم في إدخال الهواء وخروج، يعني يتحرك مع حركة الهواء. وفي أحيانا يكون برجيل في العريش مصنوع من الشندل ومسقف من فوق بدعن، ومعمول الجوانب الأربعة الداخلية من الشراع أو من الخيش، نفس قماش الشراع هذا يعني الغليظ. يوجد أيضا في البيت المطبخ مال اليريد، وفيه الخريجة عادة لاستغلال مائها في الاستحمام وفي الغسيل وفي الطبخ. بالنسبة للبيوت الحجرية مثل ما قلنا يمتلكها الأغنياء الأثرياء، وعلى رأسهم طبعا الشيوخ. الحصن عادة هو مبني من حجارة البحر المرجانية مع استخدام الجص اللي هو الاسمنت القديم، هذا يستخرج من الأرض، يتم إحراقه ودقه تنعيمه ليصبح مادة مقام الاسمنت حاليا. هذا في ساحل الإمارات اللي هو الغربي المطل على الخليج العربي. بينما نجد في الساحل الشرقي تختلف المسألة، يعني صح موجود بيوت اليريد لكن بالنسبة للبيوت الحجرية مبنية من حجارة الجبال.
نعم.
لأن المنطقة الشرقية غنية بجبالها
وكذلك
في شمال رأس الخيمة.
نعم.
نعم. فمبنية من حجارة الجبال ويستعمل في يعني الملاط مالها مادة الصاروج غالبا.
صاروج.
وأحيانا الطين. نعم.
هل في كان في فرق بنقول في جودة البيوت المصنوعة من الأحجار أو المصنوعة من حجارة الجبال، يعني فرق الأحجار؟
لا شك طبعا، لا شك لأن نحن هني في الإمارات الجنوبية يعني مثلا من أبو ظبي وطالع إلين رأس الخيمة ما يتوفر عندنا الجبال عشان نستغل حجارتها. طبعا
صحيح.
حجارة الجبل أقوى بكثير من حجارة المرجان.
نعم.
وما تتشرب الرطوبة. يعني تجدين في شمال رأس الخيمة حيث توجد الجبال المناطق اللي ساكنين فيها مثلا الشحوح والحبوش أهل هذه المنطقة يعني يبنون بيوتهم، وحتى الأبراج الأبراج الفراسة فوق الجبال مبنية من حجارة الجبل، فهذه تقاوم وتعيش قرون ولا تتشرب الرطوبة. المباني الحجرية عندنا نحن المبنية من حجارة البحر المرجانية تتشرب الرطوبة وتعيش فترة طويلة طبعا، لكن ليست مقدار نفس المدة اللي تعيشها البيوت الجبلية.
نعم.
عندنا هني بالنسبة للبيوت الحجرية المبنية من حجارة البحر، كان هناك ناس مختصين بالغوص في البحر في الخليج لاستخراج هذه الحجارة، ويجيبونها ناس مختصين يكسرونها، والبنائين طبعا يقومون بمساواتها وضبطها في أثناء البناء. يسمون الحجرة مخزن في الماضي.
صحيح.
مخزن. أما إذا كانت دور أول فوق المخزن هاي يسمونها غرفة. كلمة غرفة يعني معناها دور أول.
اللي في الدور الأول غرفة وفي الأرضي مخزن.
واللي حجرة عادية مخزن.
نعم.
وفيها كافة المرافق. أحيانا يكون شخص متوسط الحال يعني يستطيع يبني مخزن، لكن سياج البيت كامل هو من اليريد يسمونه ردة. حتى واحد الشاعر يقول يا حمد لو شفت ردتم والحضار اللي مسوينه واحد السكه ورددتم وعيبتني قورة التينة. يعني مبني من اليريد. واحد من الفقراء يخاطب أحد الأغنياء يقول نعم أتذكر بس بيت الشعر، يقول بيتك مفرش بالدوالي وبيتي يريد وخوص كسار، أنت التاجر بالموالي ولا أنا المسكين بحر. فتجار غالبا كانوا ناس أثرياء وكانوا يستطيعون أن يبنوا بيوت حجرية، وكذلك طبعا شيوخ ووجهاء وكذا. عامة الناس 90% من البيوت كانت مبنية من جريد النخل. شو السلبية اللي تترتب على هذا؟ في حال شب حريق في بيت من البيوت سرعان ما تنتقل ألسنة النار إلى البيوت المجاورة، لأن في ذاك الوقت ما كان في بلدية، فكانت البيوت تبنى بشكل عشوائي متجاورة ومتلاصقة، فأنا تجدين 5-7 بيوت مشتركة كلها جنب بعض، بيوت يريد. فإذا اشتعلت النار فيها يسارع الناس إلى أن يجيبون المنجل هذا الداس علشان يفرقون ما بين اليريد عشان يحدث فجوة ما بين
البيتين،
محاولة لمنع وصول النار إلى بيته يعني. وكانت خسارة كبيرة، لأن عملية الإطفاء عملية مش عملية، كانت يحاولون يطفونها بالرمل، يحاولون يرمون عليها شيء، يجذبون ماء من الخريج عشان يرشون، طبعا ما تتوفر المطافي الحديثة يعني.
صحيح.
وكانت تنتشر الحرائق بشكل كبير نعم في ذلك الحين.
مشكور أستاذ علي محمد المطروشي، مشكور جزيل الشكر على مشاركتك ويانا في برنامج الرايح، جزاك الله خير.
العفو، جزاك الله خير، مشكور
جزاك. مستمعينا كانت هاي فقرتنا في بنيان، اسمحوا لنا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنوصل لساعتنا الثانية من الرايح، تمو ويانا
الرايح.
مرحبا مليار بجبالك يا سفر داري والأوطاني، يا سعادة من لفادارك والأنابيل والزباني. مرحبا مليار بجبالك يا سفر داري والأوطاني، يا سعادة من لفادارك والأنابيل والزباني. علشانك لا تخلي حالي حاني، خذني بالروح وإحسانك وصفني منك بوزاني. برخص الغالي علشانك لا تخلي حالي حاني، خذني بالروح وإحسانك وصفني منك بوزاني. وصفني منك بوزاني، اسلبتني نظرة عيانك حتى نومي ذار ما ياني. خذني بالروف وإحسانك وصفني منك بوزاني، اسلبتني نظرة عيانك حتى نومي ذار ما ياني. بصيري ومقلت عياني، اسلبتني نظرة عيانك حتى نومي ذار ما ياني. هان ربي كل من هانك يا بصيري ومقلت عياني. فرد مالك واحد ثاني بالجمال ومن طق لسانك، صورك من حور الجناني. عزلي صورك بحسانك، فرد مالك واحد ثاني بالجمال ومن طق لسانك، صورك من حور الجناني. مرحبا مليار بجبالك
عنك يا شمر داري والاوطاني يا سعادة من اللي في دارك ولا نبي الوزاباني
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، والحين وصلنا للساعة الثانية في برنامجكم الرايح ليكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وندوم نذكركم بأرقام التواصل ويانا على إذاعة الأولى ومشاركاتكم واستفساراتكم في فقرة دوهة تبرى. أرقام تواصلنا الرسالة النصية على رقم 4477 أو على رقم التليفون 0436-999-50. مستمعين، الحين وصلنا لفقرة
داوها تبرة.
وفي داوها تبرة اليوم بنتكلم عن شو الفحوصات المفروض يسويها الإنسان البالغ بصفة دورية وشو أهميتها. أحيانا أو غالبا الله يعافينا ويجيرنا نحس أن الواحد أو فجأة نسمع أن فلان مصاب بمرض كذا، فلان مصاب بمرض كذا، ممكن يكون شاب مو بيكون كبير في السن، لكن سبحان الله بدون سابق انذار نسمع هاي العبارة من حين لحين، ونحن متجاهلين فيها كلها أن بعض الأمراض تكون أمراض قاتلة صامتة تصيب الإنسان. الله يجيرنا جميعا بكل صمت، ما لها أي أعراض، يعني الإنسان ما يشعر بأي ألم أو أي هذا إلا لين ما يعني يستفحل الأمر مثل ما يقولون، ويأخذونا على المستشفى ويكتشفون الخلل الفظيع اللي يكون بمثابة الصدمة على وقع هذا الإنسان وقع عائلته. عشان شي نقول لازم الفحص المستمر، لأن الفحص المستمر والمبكر يساعدنا في اكتشاف الأمراض بصفة عامة ويحارب هاي الأمراض عن طريق اكتشافها المبكر، لأن اكتشاف المبكر يساهم في حل هالمرض قبل ما يتمكن من جسم الإنسان، والله يجير الجميع يا رب العالمين. وني بعد لازم نركز على دور أفراد الأسرة ابتداء من الأب والأم وانتهاء من بالأبناء، لابد من نشر هاي الثقافة بين أفراد الأسرة اللي هي ثقافة الفحص الدوري، يعني كل 6 شهور الواحد يسوي له فحص ومو بخسران شيء. عندنا الحمد لله المستشفيات الحكومية ما تقصر، وعندنا بعد الموظفين عندهم التأمين الصحي، وهي الأشياء يسرت وسهلت علينا أن نسوي الفحوصات بشكل دوري. وطبعا ما ننسى دور المراكز الطبية والمستشفيات في عمل مثل ما يقولون الحملات التوعوية للمجتمع بأهمية الفحوصات الدورية، يعني فحص دم ما بيكلفك شيء، بالعكس بتوفر على نفسك عناء الله لا يقول إنه يجيك عقب. اليوم بنتكلم ويا الدكتورة ندى الملة، هي دكتورة أسرة، هي بترمسنا عن شو الفحوصات المفروض دوم نسويها وكل كم من شهر، وهذا هاي الفحوصات تختلف من شخص لشخص وحسب العمر، عمر الإنسان مرات في العشرينات ممكن الفحص يكون كل كم من سنة، لكن مثلا ما يدخل في الأربعينات الفحوصات تكون بصفة أسرع كل 6 شهور تقريبا. هاي المعلومات وغيرها من التفاصيل بتخبرنا عنها الدكتورة ندى الملة، مثل ما ذكرنا دكتورة أسرة. مستمعينا حين بناخذ فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنتواصل ويا الدكتورة، وأرقام التواصل مثل ما ذكرناكم رقم الرسالة النصية 4477. مستمعينا فاصل تموا ويانا.
الرايح الأولى 107.4 من بدع دارنا
كل الصور في ناظر الخلق صورة لا تضرك بشي ولا تنفع بشي إلا صور زايد ضميرك شعوره يقول بنه زايد الميت الحي ما غاب يوم وشوف نسبة حضوره عند الكبير وعند من بعده صبي من بر لغويفات لآخر بروره ولسان حاله يقول يا مرحبا وحي الدار دارك وانت رايك وشوره يبوظ ابي ترتاح ولا تبد بي مر بولد زايد خليفه وزوره اذا بغيت الصيت عن حاتم الطي مر بولد زايد خليفه وزوره اذا بغيت الصيت عن حاتم الطي بيبان قصره بالضيوف معموره وفد وصل توه ووفد لها شوي وجهه بشوش وفي عيونه سروره ويديه سحب وتنهرق للملاري قلبه على الصاحب براد مروره وشد على الظالم حراره من الكي سلام سلام كل ما بان للصبح نوره كل ما تغيب الشمس ونودع ضي جمعه خلفان الكعب
من بدع دارنا
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل اليوم في فقرتنا داوها تبرة بتكون ويانا دكتورة ندى الملة دكتورة أسرة وبنتكلم وياها إذا الله راد عن الفحوصات الطبية اللي لازم الإنسان البالغ يسويها بصفة دورية. فحين نحن إن شاء الله بنتواصل ويا الدكتورة على الهواء وياكم وبنتعرف منها عن الفحوصات وهل تختلف هاي الفحوصات من رجل لأنثى. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتورة ندى؟
بخير الله يسلمك.
نحن اليوم مثل ما سمعتينا في المقدمة بنسولف وياك عن الفحوصات المفروضة الإنسان البالغ يسويها بصفة مستمرة وشو أهمية الفحوصات في الكشف المبكر عن أمراض قد لا تحمد عقباها مثل ما يقولون. شو الفحوصات اللي لازم نسويها الإنسان البالغ يسويها بصفة دورية اللي هي كل 6 شهور ولا حتى كل سنة حسب الوضع وحسب العمر؟
بشكل عام الفحوصات الدورية دائما ننصح فيها الناس الناس بالعادة عندها فكرة إن أنا لازم أسوي فحص دوري كل 6 شهور كل سنة كل 3 شهور عشان يكون أشيك على صحتي. بس حسب التوصيات العالمية إن مو بأي إنسان يقدر يسوي كل الفحوصات الدورية في أي عمر.
ليش؟
إحنا ننصح دائما لأن شو هو الفكرة إن إحنا نسوي أفضل استغلال الموارد الموجودة. رقم واحد معناه أنا لو بطلب مرضى كثيرين أو معظم المرضى كلها تحاليل كل 3 شهور أو سنويا معناه أنا قاعد أخسر مواردي بس في المقابل ما في الفائدة الكبيرة للمريض أو لي أنا كطبيب. هذا أول شيء. ثاني شيء كافة الدراسات بينت إن زيادة في طلب التحاليل أنا أطلب وايد تحاليل المريض ما في المريض بالعكس الضرة. كيف الضرة؟ مرات تكشف مثلا إذا الواحد مثلا عمرها مثلا 15 سنة تسوي قالت لي دكتور تبي فحص كوليسترول طلع كوليسترول شوية عالي وتلاقي الطبيب تروح عنده يقول لها ترى كوليسترولك عالي ولازم تخافين وتسوي أمراض في القلب بالتالي أنا أكون حالة فزع عند المريض وما لها يعني ما كلها داعي يكون النسبة عالية بس بسيطة وبالعادة يكون خطأ من المريض بالعادة مثلا هو ما يلتزم بالصيام 12 ساعة أو بسبب شيء آخر يستوي إنه تنتج عنها إنه يستوي عن المريض حالة مثل الفزع بعدها ما يكون لها داعي. فبالعادة إحنا ما نصيب بكثرة التحاليل.
شو الفحوصات الثانية المهمة اللي ممكن تسويها غير التحاليل مع أن دكتورة يعني إذا كان موضوع كوليسترول وهذا مثل ما ذكرتي لكن حضرتك لكن ممكن يكون المرض مرض خطير مثلا الله يجيرنا مثلا أمراض الكبد أمراض الأمراض الخطيرة هاي اللي لازم الواحد يتداركها في وقت مبكر.
هي هو بالعادة دائما نوصل بالفحص الدوري يكون عن شو عن الأمراض المزمنة اللي عندنا منتشرة في الإمارات وايد هي ارتفاع الكوليسترول والسكر بالإضافة للفحص الدوري بسم الله الكشف عن السرطانات. كل الدراسات تقول ان فحص السرطانات او الاورام ما يبتدي في عمر جدا صغير الا في بعض الحالات، منهم بعض الحالات الناس اللي عندهم تاريخ عائلي قوي مثلا سرطان الثدي. بالعاده كل الدراسات تقول الحرمه المفروض تسويها بعد عمر 45، ولكن اذا جتني مريضه لا سمح الله امها خواتها عندها وهي عمرها صغير ابتدي لها الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، لان هذه عندها عوامل. بس بالعاده الماموغرام او كشف الصدر اورام الثدي بعد 45، سرطان القولون عند الرجال بالعاده بعد عمر ال 50. هذه احنا سرطان عنق الرحم عند النساء بعد فوق عمر ال 35. مره ثانيه كل هالاورام السرطانيه الكشف المبكر عنها يعتمد على حاله المريض.
زين، اذا الانسان يعني مثلا في الثلاثينات مثلا من العمر ويقول انا ما عندي، يعني الحمد لله ما اشتكي من اي اعراض، صحتي تمام والحمد لله، بعد هذا لازم بعد يدق باب المستشفى يسوي الفحوصات لانه ما حد يدري شو الاشياء الصامته اللي تستوي داخل الجسم؟
ايوه، هو الفكره من اللي احنا نسميه الكشف الدوري او الكشف المبكر، معناه احنا نكتشف قبل ما تطلع الاعراض عند المريض. اذا طلعت الاعراض ما يعتبر كشف مبكر او ما يعتبر كشف دوري.
صحيح.
الفكره من الكشف الدوري اللي احنا نسويه دائما انه يعني نمسك المرض قبل ما تظهر اعراض على المريض. اذا طلعت الاعراض على المريض معناه خلاص المريض يا للمرض خلاص. مثلا السكري، مثلا ان انا المريض ما عنده اعراض السكر بس انا اسوي له فحص يبين لي مثلا سكره صايم شويه عالي، فابدا له اقول له سوي رجيم، امشي على نظام غذائي، سوي رياضه، حاسب في اكلك، وراجع لنا قبل 6 شهور عشان عيد. بالتالي انا اقيم الاصابه اصلا بالمرض قبل ما يجي، قبل ما تطلع لي اي اعراض.
تمام دكتوره، السكر والضغط هي امراض مزمنه، لكن شو الامراض الخطيره اللي نقدر نحن نتلافاها ويعني نقلل من خطورتها اذا اكتشفناها بالكشف المبكر او بالفحوصات الدوريه؟
بالعاده في امراض، في ناس بعض المرضى مثلا يجون يقولون ابغى اسوي فحص مثلا على الكبد او على الكليه، اشوف مثلا اذا مثلا ما يجيني فشل كلوي، ما يجيني مشكله في الكبد. المشكله انه فحوصات الكلى والكبد وهالأنظمة الجسم المختلفة ما في كشف محدد أسويه يبين هل أنت راح تصاب في المستقبل ولا لا. وبالعادة الناس اللي راح يجيهم واحد من هالأشياء يكون في الجين موجود أصلا من قبل، وبالتالي الفحوصات العادية ما تبينه، أو إنه أصلا يكون عنده واحد من الأمراض المزمنة، يكون عنده ضغط سكر أو كوليسترول، بالتالي قاعد يأثر على وظائف أعضاء الجسم، وهذا إحنا نسوي له أصلا فحص دوري. بس واحد يسليم 100% ما عنده مشاكل ويقول والله بسوي فحص على الكبد بس شيء كبدي زين ولا لا، هذا ما ننصح فيه لأنه ما في لا دليل أدلة سريرية تبعد هالشيء.
بالنسبة للفحوصات اللي ممكن بالذات نحن الحريم نحبها، يعني الفحص مو بنحبها، يعني تعرفين بسبب الحمل والولادة وهالمشاكل والجو بلادنا، فيكون عندنا دوم مشكلة نقص فيتامين د، فمثلا دكتور يعطيك الحبوب اللي تاخذينها مثلا لمدة 4-5 أسابيع، عقب نوقف الحبوب، هاي لازم يكون في صفة متابعة دورية بالتحاليل لفيتامين د أو غيره من الأمراض.
بخصوص فيتامين د، كل حسب احدث الدراسات شو تقول لك فيتامين د لازم تفحصين اول مره. لو انت جيتيني اليوم افحصك اول مره عاد كم الرقم عندك؟ اعطيك كور 6 شهور من فيتامين د، عقب 6 شهور اقيسك مره ثانيه مره وخلاص، بعد هذا احطك فيتامين د الى الابد من غير ما يحتاج فحوصات. لانه هو بالعاده طبعا انا اعرف ان هل كل متعامليني في الامارات فيتامين د مالهم ناقص، فشو ليش انا اخسر الدوله مبلغ فحص فيتامين د؟ هو ما بيجدم ولا بيأخر. وحتى لو كان فيتامين مالها زين انا ما بعطيها جرعات كبيره، بالعاده احنا ما نعطي جرعه كبيره، نعطي 1000 يوميا. وحتى ممكن يعني يقول لك الدراسات ممكن تعطينا 20000 يوميا ما بيسوي شيء في المريض، 20000 بنعطي 1000، يعني حتى لو كان فيتامين د مالها ممتاز انا ما قاعد اضرها، بالعكس احافظها على فيتامين د. فبالتالي ما في داعي الفحص المتكرر كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة اتشيك على فيتامين د مالي، ما له داعي.
يعني إذا الوحدة أو الواحد يأخذ فيتامين د مثلا بصفة يومية له 1000 أو 2000 ويستمر عليه، ما يحتاج يعني أوكي ما بيوصل الليمت إنه صار الفيتامين نسبة عالية في الجسم فيدخل في متاهات أخرى؟
لا لا، يعني أنا أطمن فيك، كل مرضاي اللي يوني أقولهم يعني إذا لين 20,000 يوميا ما بيستوي شيء. يعني 20,000 لو خدت 20,000 وحدة يوميا مستحيل بيوصل للمستوى اللي هو يسمونه تسمم فيتامين د اللي هو مفروض يوصل رقم 80,000 في جسمك فما فوق مفروض 80 مستوى فيتامين د. أقولهم هذا مستحيل بتوصلون لأن فيتامين د يدخل في كل أعضاء الجسم كل أعضاء الحيوية ما أنت الجسم تستهلك فيتامين د وبالتالي يستهلك عندك. ليش إحنا نقول لما تأخذون كورس فيتامين د تلاقون ارتفاع كملوا لا توقفون لأن من توقفين الجسم ده يستهلك لأنتي أوريدي بنيتي مع الدواء فتمام ما بيوصل لمستوى التسمم مستحيل.
تمام دكتورة اسمحي لنا بناخذ فاصل الحين أقول فاصل بنكمل وياك موضوعنا سمعينا فاصل وبنواصل تمو ويانا
الرايح.
يا مرحبا السلام
107.4. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حنين،
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها والنشاطات اثنين رئيسية.
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر.
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها بالديننا وهذا لا يجمعها نمياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دولي على الباب.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
من كلام حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه.
قلت الكثير وتمنيت الكثير، وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر
إن شاء الله.
هذا اللي أنا قلته. أما اللي هم حملوا المسؤولية، الرجاء منهم أنهم يلفتون نظرهم لإخوانهم وأبنائهم الذين هم الآن من خريجين ومن أقل وأصغر من الخريجين، فيلفتون أنظارهم لهم حتى أنهم يتكلمون معهم ويحمسونهم لما هو موجود الآن ولما وجد وحصد من أعمالهم ومن أعمال أبنائهم وأبويهم.
من كلام حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين نحن في فقرة دوها تبرى ونتكلم عن موضوع أهمية الفحوصات الدورية للبالغين. حياك الله ويانا يا دكتورة من جديد.
الله يحييك، حياكم.
دكتورة، شو مثلا الأشياء اللي تمر عليكم أو المشاكل اللي تمر عليكم في المستشفيات وتشوفون أن هاي ناتجة عن إهمال الفحوصات الدورية؟
طبعاً هذا يمر علينا تقريباً، إذا ما بقول ما بقول يومياً، يعني على الأقل أسبوعين يمر علينا. الناس اللي عندهم تاريخ مرضي قوي، مثلاً إحنا في الإمارات طبعاً تاريخ مرضي للضغط والسكر جداً 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 قوي، لازم كل حد يلاقي عمة خالة أمة أبو لازم يكون عندهم واحد من هالأمراض المزمنة. بس تلاقي المريض نفسه ما يتابع، يعني ما يسوي أول فحص على الأقل. مع تلاقيه ما شاء الله ممكن توصل معهم كبيرة 45 و55، ويقول أنا أحس إن أنا صحي، ما عندي شيء من أي مشاكل، ما عندي أي أعراض، فليش آي للمستشفى وأتريى الدكتور وأطلب فحوصات؟ ولكن إحنا نوصي نقول لهم دائما فحص واحد ما بياخذ من وقتك ساعة، ولكن تحمي فيها نفسك من مضاعفات، لأن مشكلة الأمراض المزمنة هاي إذا جت المريض مضاعفاتها لا تنتهي. يعني ساعة ما الإنسان يصاب فيه خلاص يدخل في دوامة الأدوية والمضاعفات ويسوي كنترول على السكر ماله والضغط ماله. أنا دائما أوصيهم سووا فحص واحد كل شيء طلع زين تابعوا مع طبيب العائلة بعد هذا لا يختفي المريض بالسنين عن الطبيب وما يرجع يتابع. سو أول اليوم وشوف طبيب العائلة بيقول لك والله تعالي نتعب 3 سنين أو 5 سنين للتفادي أنك توصل مرحلة الأعراض وبالتالي تدخل في دوامة المضاعفات.
صحيح. رسالة نصية من الرقم اللي انتهي ب255 تقول النقطة اللي ذكرتها قبل شوي دكتورة، كل كم سنة يجب فحص فيتامين دال؟ هاي مشكلة الجميع.
يعني مشكلة ان المرضى بعد ياريت كل كم سنة، مرضى يجونا كل كم من شهر يقول لك فحصيلي فيتامين دال، اقولهم يعني ما له داعي نفحصها، الرقم ما بيقدم ولا بيأخر طالما انا عندي اول قراءة ما له داعي اني اذبح لي مرقان.
تعرفي ليش دكتورة هالاقبال المتزايد؟ ليش؟ لان كل ما مثلا الحرمة او اي حد بيحس ان عظامه بدأت تعوره، انه ما يروم يصلي، ما يروم يتحرك، في تعب، في مثلا نشم الرقاق متكسر، فعلى طول نحن نرجع السبب اللي نقص فيتامين دال.
بالضبط، وهذا اللي يصير. صح.
فلو ياريت تجاوبينا تقولي كل كم من سنة ترد تعيد الفحص إذا هي مستمرة على تناول حبوب فيتامين دال.
هو مثل ما قلنا أول مرة كي عقب الكورس 6 شهور ممكن تعيدها كل 2-3 سنين مرة تطمن على الوضع فيتامين دال مالها كيف، هل يحتاج تزيد الجرعة ولا ما يحتاج. 2-3 سنين هو أقل مدة ممكن تعيد فيها التحاليل.
سؤال ثاني يقول شو أهم الفحوصات اللي لازم نكون حريصين عليها بصفة دورية؟
مثل ما قلنا فحوصات الأمراض المزمنة اللي هو الكوليسترول والسكر من بعد عمر 35 للنساء والرجال، وفوق عمر 45 للنساء فحص الماموغرام الثدي، وفحص سرطان القولون للرجال بعد عمر 50، وفحص هشاشة العظام للرجال والنساء بعد عمر 50.
بعد عمر 50. زين دكتورة، مثلا يعني الفحوصات اللي هي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، هل اللي ما عنده تاريخ مرضي في عيلته لا أب ولا الأم مصابين بمرض السكري بعد يتطلب أن يسوي هالفحوصات ولا ما له داعي؟
هي يسويها إذا ما عنده أي تاريخ مرضي يسويها حسب المنطقية عالمية، هو بعد عمر 45 ما يسوي ولا شيء قبل هذا.
تمام. زين السؤال الثاني يقول إذا أنا ما عندي، بعد نفس مرتبط بسؤالي أنا، إذا ما عنده أي إصابات بأمراض مزمنة في عيلته، لكن هل يكون مهدد بالإصابة يعني بسبب النظام الغذائي، بسبب نمط الحياة يكون مهدد بالإصابة بالسكر أو الضغط أو هاي الأمراض؟
طبيعي. إحنا يعني هالسؤال وايد ممتاز، أنا وايد نسأله، نقول أنا ما عندي لا أمي ولا أبوي ولا حد من أخ يعني أهلي عنده سكر أو كوليسترول أو ضغط، بس أنا يعني السكر أو الضغط، فليش يعني وأنا أوردي ما أحد في عائلتي عنده؟ هذا ما نقوله، العامل الوراثي عامل يلعب جزء من عوامل الإصابة بالمرض، ولكن ليس 100%. ممكن أنا عندي عائلتي كلها مصابة بس أنا ما يجيني، وممكن عائلتي ما حد فيها مصاب ولكن يجيني. ليش؟ عوامل أخرى، الجسم نفسه، قابلية الجسم نفسه للإصابة بالأمراض، النظام الحياة اليومي، الأكل، الرياضة، طبيعة الأكل واحد يأكلها، طبيعة العمل واحد يشتغلها، مثلا الواحد دواماته مثلا وايد فيها شفتات ليلية هو أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، حتى لو عائلتهم ما حد في العائلة عنده. ليش؟ لأن نمط حياتهم يكون عكس الساعة البيولوجية الطبيعية، مثلا ما ينام في النهار، ما يرقد في يعني يرقد في الليل وينام مش في النهار، تلاقيها عنده الساعة البيولوجية مقلوبة. فوايد عوامل أخرى، العامل الوراثي عامل بسيط ولكن في وايد عوامل أخرى تساعد.
إذن مستمعينا مكملين حوارنا ويا دكتورة ندى الملا وموضوعنا عن الفحوصات الطبية، وكنا نتكلم إن قلنا إن الناس تعلق الشماعة على العامل الوراثي أكثر من العوامل الأخرى، العوامل طبيعة البيئة، طبيعة العمل، نمط المعيشة، التغذية. فشو من نصيحة توجهينا لمستمعينا بخصوص الفحوصات الدورية وأهميتها والحفاظ عليها؟
طبعا أنا دائما أنصح كل المستمعين وكل المرضى وكل المتعاملين إن أول شيء تعالوا زيارة طبيب الأسرة. طبيب الأسرة أنتوا تتابعون عنده من فترة أو حتى أول مرة تتابعون عنده، روحوا عنده قولوا له أنا بأشوف شو جدولي الشخصي بالنسبة للفحص الدوري. طبيب الأسرة بياخذ عنكم تاريخ مرضي كامل للأسرة، تاريخك المرضي أنت، أنماطك الغذائية، طبيعة حياتك، طبيعة دوامك، كلها بياخذ عنك فكرة شاملة عن حياتك وتاريخ الأسري مالك، بناء عليه بيحدد لك شو الجدول المقترح حقك للفحص الدوري. لأن مثل ما قلنا يختلف المريض من آخر، في مرض ممكن تجيه من عمره 20، في مريض أقول له ما يحتاج أنت أي شيء تسويه الحين، كمل على نمط، ممكن أعطي بس شوية تثقيف صحي بخصوص نمط الحياة الصحي والرياضة ممارسة التمارين وشيء، أقول له رجع لي والله على العمر 40 أو 42 أو 45 عشان فحص الدوري. بس بالعادة لازم الواحد يقابل طبيب العائلة ويعطيه كل المعلومات عشان يحدد له جدول مصرف الدوري.
تمام. من ضمن الأشياء اللي تخلينا أو تساعدنا في الحفاظ على صحتنا هو اتباع نمط غذائي صحيح. وعندكم في المستشفيات في اللي هو في القسم الخاص بالتغذية السليمة أو التغذية الصحية. فبعد هل هذا يحتاج لمر حتى بنقول لأن نحن ارتبطت عندنا الغذاء الصحي بالرشاقة ولا يعني القوام المنسق مثل ما يقولون. فهل هذا يعني نبغيت توجهين كلمة إن اللياقة السلامة الصحية والسلامة الغذائية هي ما لها علاقة بال يعني مو بس الواحد يقول أنا ضعيفة ليش أصير عند أخصائي تغذية؟
صح صح بالضبط هالكلام اللي احنا نقوله دائما ان انك تكون لائق صحيا او يكون نظام حياتك صحي طبعا هو ينعكس على طبعا وزنك يعني على وزنك. طبعا انا ما اخلي واحد يكون وزنه وايد زايد مثل نظام حياته مثلا صحي ويمارس رياضه واقول والله خليك على نظامك الحالي ولكن بشكل عام لا نربط النحافه بان انا انسان صحي مبشر. اتباع اسلوب حياه صحيه واتباع نظام غذائي صحي لا نكات على الوزن صح ولكن ليش لا ارتبط بالنحافة. فلازم احنا نحط بالنا حتى لو انا ضعيف حتى اني ضعيف وان انا اشعر بان نظام حياتي صحي وان انا ما اعاني من اي مشاكل اصلا اتوجه لطبيب خبير تغذية او تدقيق صحي يقول لي اقول له والله انا عندي مثلا هذا نظامي الغذائي اليومي هذا نشاطي البدني الاسبوعي هل تحس هذا كافي ولا أنا أحتاج أكثر. ممكن يقولك أحتاج تزيد وزنك. أنا حتى أنا ضعيف وأنا أنا وزني زين ممكن يقولك لا والله عشان تحافظ على يعني على صحتك لازم تزيد وزنك شوي. لا والله لازم تنقص وزنك شوي. ممكن أنا أحس إن وزني زين ما أحس إني أنا زايد بس يوم آي عند خبير التغذية يقولك لا لازم تنزل هالكثر تمارس هالكثر نشاط رياضي ويحسنني في أنماط الغذائية. إحنا وايد نحط أنماط غذائية صحيحة مثلا أتعشى بدري غذائي وقت معين ويجي وقت معين ولكن كواليتي الأكل نوعية الأكل الأكل حتى ما تكون صحية وتعرضني أكثر للإصابة بالأمراض.
صحيح. نبغي بعد هنا نأكد دكتورة إنه مثل ما ذكرتي إن حافة مو بدليل يعني صحة سوية مثل ما يقولون إنه ممكن يكون في أمراض أخرى مصاحبة للنحافة مثل فقر الدم وهالأشياء وبعدم الكشف المبكر أو الفحوصات الدورية يعني تزيد المشكلة أو تتفاقم.
صح صح كلام. النحاف عندنا طبعا من المتعاملين نشوفهم وايد من المتعاملين النحاف عندهم مشاكل مثلا عندهم عرضة حسب وايد دراسات تقول الناس النحيفة شوي أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. ليش؟ لأن الهرمونات النسائية عندنا تشتغل على الأنسجة الدهنية في الجسم بالتالي الناس اللي وايد صعاب وما عندهم أنسجة دهنية كافية فالهرمون ما يشتغل عليه عشان يشمينه من هشاشة العظام. فالنحافة زادة بعد تعرض أكثر هشاشة العظام بما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالهشاشة من الرجال زائد النحافة الشديد طبعا يكون لها أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم. نوعية الأكل اللي يأكلونه مو صحي ما يساعد وحتى يعني أنا نشوفهم في العيادة وايد من الضعاف ضغطهم عالي يكون ضغط عندهم عالي احتمال بسبب نوعية أكلهم احتمال بسبب نمط حياتهم ولكن النحافة الشديدة مصاحبة دائما لارتفاع ضغط الدم.
نعم. على طاري ضغط الدم هني في سؤال يقول شو أسباب حدوث انخفاض ضغط الدم؟
انخفاض ضغط الدم هو بشكل أساسي بشكل عام في ناس طبيعة جسمنا أصلاً ضغطهم دائماً نازل في عندنا مرضى هني ضغطهم دائماً تحت الـ100 الضغط الطبيعي المفروض يكون 120 على 80 في ناس طبيعي طبيعة جسمهم أن ضغطهم نازل هذا أول شيء. في ناس حتى نظامهم الغذائي في ناس المول الملح مقطوع من أكلهم تماماً أو ما يأكلوا وجبات كافية أو يمارسون رياضة زيادة عن اللزوم فتلاقين ضغطهم هذا دائما في الصوب النازل شوي. وطبعاً في بعض الحالات المرضية نفسها هذا ضغط الشمس قلة السوائل إن يوم كان مثلاً ما كلا إن صار بالإسهال أو الترجيع هذا كله يساعد إن يكون ضغط الدم نازل.
تمام يا دكتورة مشكورة ويجزاك الله خير على المداخلة ويانا في فقرة دواء تبرا في برنامج الرايح.
مشكورين ما قصرتوا شكرا على الاستضافة.
العفو.
الله خير حياكم الله.
إذن مستمعينا كانت هاي فقرتنا في دوها تبرا تكلمنا فيها ويا الدكتورة عن أهمية الفحوصات الدورية وكل كم من سنة أو كل كم من شهر لازم أن نحن نسوي هاي الفحوصات الدورية اللي يمكن فحص بتصير المركز الصحي أو المستشفى ما بتتم ساعة لكن هذا بيغنيك عن متاهات وعن أمراض والله يكفينا جميعا الشر نحن في غنى عنها. مستمعينا تقريبا وصلنا لختام الحلقة، نشكر لكم حسن وطيب الاستماع والمتابعة لإذاعة الأولى فقرات برنامج الرايح. إذا الله راد باكر لقاء جديد وضيوف جداد ومواضيع جديدة بنطرحها في الرايح. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح